بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حاول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه. نعم. مبحث السابع الحديث عن بعض المدافعين عن منهج السلف.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه في المبحث السابع الحديث عن بعض المدافعين عن منهج السلف. قال إن منهج السلف الصالح في إثبات صفات الله تعالى وأسمائه على الرغم من وضوحه وعدم غموضه لم يسلم من أقلام غلاة النفاة الذين يرون أن إثبات صفات الله وأسمائه هو عين التشبيه والتجسيم ولا يتم تنزيه الله تعالى عما لا
يقول. رحمه الله إن منهج السلف الصالح في إثبات صفات الله وأسمائه طبعا يا أخواني وفي كل أصوله ليس في الأسماء والصفات فقط على الرغم من وضوحه يقال الرغم والرغم لكن الرغم أفصح مقدمة أو هو وجه يعني في اللغة الرغم والرغم من وضوحه وعدم غموضه لم يسلم من أقلام غلاة النفاة الذين يرون أن إثبات صفات الله وأسمائه هو عين التشبيه والترسيل وهذا في كل أصل من الأصول. منهج السلف كما أسلفنا من قبل واضح وبين وتتوافق فيه الفطرة السليمة مع العقل الصريح والنقل الصحيح لكن يأبى الله عز وجل إلا أن تتحقق سنته الكونية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. نعم.
قال ولا يتم تنزيه الله تعالى عما لا يليق به إلا بنفي الصفات عند بعضهم وبنفي الصفات والأسماء معا عند البعض الآخر بل لم يسلم المنهج حتى من بعض الصفاتية الذين
بنفي الصفات عند بعضهم هم من المعتزلة وبنفي الصفات والأسماء معا عند البعض الآخر هم من
الجهمية
بل لم يسلم المنهج حتى من بعض الصفاتية الذين يثبتون بعض الصفات أو أكثرها ولكنهم يرون وجوب تأويل بعض الصفات الأخرى
واللي هم من
الأشاعر.
الأشاعر أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضا منه. نعم.
وقد استهدف منهج السلف هؤلاء جميعهم على اختلاف مناهجهم فنالوا من المنهج ورموا السلفيين بالتشبيه والتجسيم وهم بريئون من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وفيما يلي نتحدث عما قام به عدد من أئمتنا من الجهود للدفاع عن منهج السلف والسلفيين. المدافعون عن منهج السلف ابتدأت آراء الجهمية في القرن الثاني من الهجرة النبوية ثم انتشرت في المائة الثالثة وتولى إذاعتها والدعاية لها والكتابة فيها بشر المريسي المتوفى سنة 218 من الهجرة ويقال إنه فقيه ومتكلم إلا أنه اجتمعت فيه أمراض عدة إذ ينسب إلى المرجئة أحيانا وينسب أحيانا أخرى إلى الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان. ويذكر الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه أن أصل الجهمية يرجع إلى عناصر دخيلة على الإسلام لأن جهم بن صفوان المتوفى سنة 281 من الهجرة أخذ مقالته عن الجعد بن درهم وأن الجعد أخذها عن أبان بن سمعان وأخذها أبان عن طالوت وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي. ويذكر أنه من
يوم سحر النبي صلى الله عليه وسلم فالجهم أخذ عن الجعد والجعد أخذ عن أبان بن سمعان وأبان عن طالوت وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي. نعم. لكن هذا المنهج اشتهر عن الجهم لأنه هو الذي أصله وهو الذي نشره وإن لم يكن هو الذي أسسه فقد ينسب المنهج إلى من أسس وقد ينسب المنهج إلى من أشهر نشره. نعم.
ويذكر أنه من يهود اليمن. أما الجعد بن درهم فهو من أرض حران التي كانت فيها عناصر كثيرة من الصابئة والفلاسفة ومن ثم فإن مقالة الجهمية ترجع إلى عناصر فلسفية وصابئية ويهودية
إلى عناصر فلسفية وصابئية ويهودية وهذا يا إخواني مرجع أهل البدع والضلال دائما إلى يهودية إلى نصرانية إلى صابئية إلى فلسفية فأخذوا آراء الفلاسفة والصابئة واليهود والنصارى على حسب الضلال والانحراف لكن كل هذا راجع إلى ملل هؤلاء. نعم.
وقد أخذ الفارابي المتوفى سنة 300 و 439 من الهجرة نفسه عن فلاسفة حران، كما أخذ جهم بن صفوان عن البوزية أو السمنية. ولما انتشرت آراء الجهمية ومذهبها في التعطيل وإنكار الصفات وفي القول بخلق القرآن، تصدى لها الأئمة من سلف هذه الأمة بالرد وبيان ضلالها وانحرافها. منهم من كتب في ذلك كتابا أو كتبا، ومنهم من نقلت عنهم عبارات وجمل تدل على الاستنكار، وكل ذلك يوضح لنا أن أئمة السلف لم يألوا
جهدا في الرد على منكر الصفات من يوم ظهورهم رحمهم الله. عاشوا في جهاد ولا يزالون يا أخوانا أئمة السلف في جهاد دائم، هذا الجهاد الذي لا يكون فيه ضوابط إمام، قوة، ضعف، غلبة، كذا، لما جهاد الحجة والبيان هذا لا توقف أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذين زاروا طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولهذا ما من بدعة تظهر إلا ويقيض الله عز وجل لها من ينفيها، من يذب عن السنة، من يدحض تلك البدعة، قد يكون فرضا قد يكون جماعة، لكن ما في بدعة ظاهرة. الظهور للسنة هذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. ظاهرين ما معنى ظاهرين؟ يعني عالين. ولهذا ما في بدعة عالية أبدا. قد يقول قائل: لكن في بدعة زي التصوف وكذا نراها يعني منتشرة. نقول: في فرق بين الانتشار والعلو. طب ما الفرق؟ ها، العلو يعني أن تكون غالبة من جهة سلطان الحج فيتضع في السنة عن مقاومته، هذا مستحيل. ولهذا نجد أهل الحق، أهل الحق لا يقعون في شرك هذه البدع لقوتها وسلطانها وحجتها أبدا. إنما الذي يتبع البدع من؟ السطحيون، رعاع الناس، أتباع كل ناعق. وهؤلاء لا في العير ولا في النفير. فمن شهداء الله في الأرض؟ أهل الحق. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أهل الحق. ولهذا لو بقي رجل على السنة على ظهر الأرض فإن دعوته تكون ظاهرة على دعوة هؤلاء، وإن كثر العدد، وإن كثر العدد. فالله عز وجل يظهر السنة، ما يظهر البدعة. ما في بدعة ظاهرة بمعنى الظهور الذي معنى العلو. لكن إذا قلنا بالظهور بمعنى الانتشار، نعم البدع قد تنتشر في أماكن وقد يكون هناك كثير من الناس يتبعونها وكذا، لكن نقصد ظهور الحجة. اسمع إلى كل أهل البدع والأهواء تضحك منهم ضحكا، أهل الحق يضحكون منهم، فلهم على العقل الصريح، ولهم على النقل الصحيح، ولهم على الأخلاق حتى. فلا مروءة ولا أخلاق، لا مروءة ولا أخلاق. أما صاحب الحجة، صاحب الحق، صاحب السنة، هو اللي معه الحجة. ولهذا نجد هؤلاء يتضافرون عليه على التحذير منه، ولا يجدون في التحذير من الحق إلا السب والطعن. ولهذا الناس هؤلاء يطعنون اليوم في السلفيين: السلفيون دول تكفيريون، السلفيون دول لهم كذا، السلفيون ألا، وهكذا. لكن السلفيون الذين يقولون كذا والرد عليهم كذا، هذا لا تجد أبدا. وهذا مثل فعل الأوائل كما أشار إلى ذلك الأئمة في كتب السنة، أنهم وصفوا أهل السنة بأنهم نابتة السوء، وأنهم الحشوية، وأنهم من مجسمة، وأنهم إلى آخره، دائما يطعنون فيهم. فليس عندهم إلا سلاح الطعن والتعدي والبغي، إنما سلاح الحجة هذا لا يوجد عند البدع أبدا. وهذه بشرى عظيمة ولا لا يا إخوان؟ بشرى عظيمة أن الحق الذي معك لا يقاوم. لو أنك في وسط مسجد كله من 72 فرقة، فيه الجهمي، وفيه الأشعري، وفيه المعتزلي، وفيه الصوفي، وفيه الجبري، وفيه كل هؤلاء، لو يناقشون رجل واحد على حسب القواعد العلمية فلن يسلم لواحد من هؤلاء منهجه أبدا. وإنما أنت ستحصد فيهم حصدا، تحصد الواحد بعد الواحد، ولا بأس بجمعهم جميعا في القاعدة حينما تطالب الجميع بمصدر إسلام. يلا قولوا لي مصدر إسلام، أنت نحن إن اختلفنا الآن إلى أي شيء نرجع؟ ولا واحد هيكتب. هذا قاسمة الظهر للجميع، هذه قنبلة عنقودية كما يقال، غاز سام لا يبقي ولا يضر، لأن ولا واحد من هؤلاء سيقول لك كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. من هؤلاء دي أمور عامة، أمور عامة، إذا اختلفنا نرجع إلى ماذا؟ لن ينطق واحد من 72 فرقة فيقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، إنما كلهم سيختلف. واحد يأخذ ذوق، الثاني يقول اسكت. العقل واحد يقول اسكت، أئمة البيت وهكذا، هم سيختلفون مع بعضهم. إذا قيل إذا اختلفنا فإلى أي شيء إيه؟ فإلى أي شيء نرجع؟ إذن حجة تكون في قال الله قال رسول قال الصحابة. ولهذا فالحمد لله أن الله سبحانه وتعالى يستعمل من أوليائه ويستعمل بين عباده من ينفع عن هذه السنة تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتبقى السنة والحمد لله واضحة في كل زمان وفي كل مكان، ولله الحمد والمنة. نعم.
قال: وسوف نقدم فكرة موجزة عن بعض هؤلاء الأئمة مع ذكر نموذج من كلامهم وفي مقدمتهم الإمام أحمد بن حنبل، وهو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني رحمة الله عليه. وقد ترجم لهذا الإمام غير واحد من المؤرخين، وذكروا جميعا أنه رحمه الله حملته أمه بمرو وولدته ببغداد في شهر الربيع الأول سنة 164 من الهجرة، وقد كان أبوه والي بلدة سرخس، وتوفي والده سنة 179 من الهجرة، فنشأ ببغداد وتولت أمه تربيته، وظهرت عليه لوائح النجابة في صبا. ويذكر المترجمون أنه من شدة رغبته في أخذ علم الحديث كان يذهب إلى المساجد مبكرا، حتى إن أمه تشفق عليه وتطلب منه أن يتأخر حتى يصبح الناس وينتشر ضوء النهار. وذكر بعض من ترجم له
لكن من هيأ الله عز وجل له الطلب وشرح صدره له ووفقه وهداه يتحمل الصعاب. فكما يقال إن العلم يطلب ببكور كبكور الغراب وبصبر كصبر الحمار. الله يطلب العلم إلى بهذا، ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. نعم. وذكر كما كان ابن عباس يتوسل بوده الصحابة، وكما رحل جابر في حديث شهرا شهرا، يرحل في حديث شهرا ذهابا وشهرا إيابا في حديث واحد، وكما رحل أحمد فجاب الدنيا كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى حتى جمع مسنده. ولهذا تجد الواحد يجمع هذا عن كم يا أخوان، كم من المشايخ سبحان الله، قرابة 300 شيخ لأحمد رحمه الله تعالى في المسند، يجمع من هنا وهناك قرابة 300 شيخ. والبخاري رحمه الله تعالى لما كتب معتقده قال: لقيت أكثر من 1000 شيخ، كلهم يلقى ويبحث وينظر ويرحل، ما كانت دار تعتبر مأوى لهم، إنما العلم دارهم، إنما العلم دارهم. العلم هذا في خراسان يبقى إلى خراسان، في مصر فإلى مصر، في الشام فإلى الشام، فدارهم العلم يرحلون إليها ولا يجلسون حول أطلال ونشأوا فيها وتعلقت قلوبهم بها ولا يبرحونها أبدا، إنما حيث يكون العلم تكون ضالة هؤلاء. نعم.
وذكر بعض من ترجم له أن الإمام أحمد لم يقتصر في طلب العلم على علماء بلد ببغداد فقط، بل إنه رحل إلى كل من الكوفة والبصرة ومكة،
والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام، بل إنه رحل إلى بلاد فارس وخراسان، وأخيرا عاد إلى بغداد. فطبيعي يا أخوان ولا لا؟ يعني إذا قلت أحمد فقل رحلة أحمد، ولا أحمد هذا نزل عليه علم من السماء ووحي إليه بالعلم فنام ثم قام وهو إمام أهل السنة والجماعة، إنما بالعلم والجهد والمصابرة. أحمد في المحنة من كأحمد، أحمد في العلم من كأحمد يطلب. إخواني سبحان الله الواحد يعني يعجب من هذا. البخاري 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 والبخاري أبو زيد الهلالي تكلم عن قصة البخاري والبخاري وكان يحفظ. انظر إلى حياة البخاري، انظر إلى طلب البخاري، انظر إلى حفظ البخاري، انظر إلى جهد البخاري. فمن الطبيعي جدا أن يكون البخاري رحمه الله تعالى، فليس هذا بعجيب على رجل يرحل هذه الرحلات ويصبر هذا الصبر. يذكرون في ترجمة أنه كان يستيقظ في الليلة أكثر من 20 مرة. الواحد قد يستيقظ مرة ولا مرتين بس، إلى ماذا؟ عزكم الله إلى دورة المياه. إنما يكتب أكثر من 20 مرة يستيقظ البخاري رحمه الله عليه ويكتب. أحمد إلى الكوفة، البصرة، مكة، مدينة، يمن، شام، فارس، خراسان، ثم عاد إلى بغداد. هذا أحمد رحمه الله تعالى، جاب الدنيا يا إخواني. فطبيعي ولا لا؟ ولهذا الإنسان صراحة يستحي من نفسه إذا عرض أمره وحاله الآن على هؤلاء. الآن إحنا نقول واحد يرحل إلى كتب العلم بس وإلى دروس العلم، يرحل بس رحلة خفيفة ولكن ما أثقلها على الإنسان. ما أفقه مع إيه؟ مع سهولة المواصلات تصير أنك فين خراسان ديت وفين بغداد ديت وفين كذا، كلها ساعات بقى يعني يركب إنسان طيارته وكذا. لكن كما ذكرنا من قبل كانت الإشكالية في أن ترحل، واليوم الإشكالية إلى من ترحل، إلى من ترحل. قد يكون في الشوق إلى الرحلة اقتداء بسلفنا الصالح، لكن أرحل إلى من؟ أريد بغداد فإلى من؟ أريد الشام لكن فإلى من؟ أريد مصر لكن إلى من؟ أريد إفريقية لكن إلى من؟ أريد خراسان لكن إلى من؟ البلاد هي البلدان، ولكن أين من ترحل إليهم؟ هي موجودة يا إخوان، ما زالت العراق عراقا، وما زالت الكوفة كوفة، وما زالت البصرة بصرة، وما زالت هذه البلدان هي هي، ولكن أين من هم الذين ترحل إليهم؟ هذا الذي يجعل الإنسان يبكي دما بدلا من الدموع. ليست المسألة الآن في الرحلة، وإنما المسألة الآن في ماذا؟ في من ترحل. ولهذا نقول إننا اليوم في حاجة إلى أن نرحل إلى بغداد، إلى خراسان، إلى الكوفة، إلى بصرة، إلى مكة، إلى المدينة، لكن إلى علمائها الأوائل في كتبهم على يد أهل العلم. الرحلة الآن رحلة إلى كتب، وليست رحلة إلى أئمة في هذه البلدان كلها، كتب خراسان وكتب بغداد وكتب المدينة وكتب مكة التي خلفها لنا سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. نعم.
وتفيد المصادر أيضا أن الإمام أحمد بدأ في الاشتغال بالحديث وعمره 16 سنة.
نعم.
المحنة. وكان الإمام أحمد كغير من أهل الحديث والسنة يذهب إلى أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود يوم يرفعه الله. وعندما قامت المعتزلة دولة قوية بتولي الخليفة السابع من خلفاء بني العباس الخليفة المأمون، بلغ
أساس الشر المأمون الذي لعب به المعتزلة لعبا وترجم كتب اليونان، فدخلت الفلسفة مع الاعتزال وحصل بلاء عظيم. نعم. بلغ الخلاف بين السنة والمعتزلة ذروته، وتلك الفتنة التي عرفت في التاريخ باسم المحنة، كان فيها الإمام أحمد موقف معروف في تاريخ الأمة الإسلامية، إذ وقف فيها موقفا فريدا عاجز كثير من أئمة والعلماء الثبات فيه. ولم تكن المحنة لأحمد فقط يا إخواني، كانت لأحمد وأئمة السنة من بعده، أحمد بن نصر الخزاعي ومحمد بن نوح وكذا، لكن أحمد كان أبرز هؤلاء، ولهذا صار هو شيخ الفتنة الذي كما قال بعض السلف المحنة الذي قال بعض السلف فيه لقد قام مقام الأنبياء، لقد دخل أحمد المحنة هذه النار فخرج منها ذهبا أحمر. وملخصه تعرفون ما يروي المؤرخون والمترجمون الإمام أحمد أن خليفة المأمون قد استحوذ عليه جماعة المعتزلة فأزغوه عن طريق الحق ووقعوا في الباطل، إذ زينوا له القول بخلق القرآن ونفي صفات الله عز وجل والخوض في المطالب الإلهية بعيدا عن نصوص الكتاب والسنة، بل إنه ضرب صفحا من النصوص زعما بأنها لا تفيد اليقين، متأثرا بفكرة المعتزلة. قال البيهقي: ولم يكن في خلفاء بني أمية وبني العباس خليفة إلا على مذهب السلف ومنهجهم، فلما تولى المأمون الخلافة اجتمع به هؤلاء المعتزلة فحملوه على نفي الصفات والقول بخلق القرآن. وهنا نقطة يا إخواني، أن الإنسان يتمسك بالسنة وينشر السنة، وأنه لا يبتلى بالخلفاء ولا الحكام ولا الرؤساء، بل يكون ثابتا. والذي يكون على السنة اليوم وهو وتظهر السنة في بلد من حاكم، قد يخلفه حاكم يظهر التصوف ويظهر التجهم، وقد يكون الحاكم على تجهم ويأتي الفرج بعد ذلك، فليه حاكم على السنة. مصرنا هذه بقيت 200 سنة على منابرها يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تولى بن عبيد القداح الخلافة في البلدان الإسلامية ومنها مصر، كان يسب السلف على المنابر، ويقال من شتم وسب فله دينار وإرداب، سب انت الصحابة وخذ العطايا. 200 سنة يعني مثلا في تاريخنا احنا كم مثلا دلوقتي 2016، شوف 2016 ارجع بقى يبقى 1800 وايه يا الله، كل هذه الحقبة من الزمن والسلف والصحابة يسبون على المنابر، حتى جاء الفرج وجاء صلاح الدين الأيوبي وأجل هؤلاء وحكم مصر وعادت السنة تجري فيها. الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد المأمون والواثق والمعتصم رزقه الله سبحانه وتعالى بالمتوكل، فأظهر الله عز وجل به الإيه؟ به السنة. صدق أحمد حينما قال اصبر حتى يستريح برم ويستراح من فاجر. وكل الذين تحدثوا عن محنة يتفق المؤمن بأن الخليفة المأمون أتي من قبل بطانة السوء من أئمة الاعتزال، وتورط في مشكلة هزت خلافته لأنه لم يأخذ الأمر بروية وحكمة لحد المشكلة، وهي مشكلة يحلها العلماء والمناقشة والحوار الحر ومقارعة الدليل بالدليل، بل نصب نفسه داعية لا يرد له قول ولا يعصى له أمر مستغلا في ذلك سلطانه العريض. وفي عام 218 كتب المأمون إلى نائبه ووليه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن، هكذا بهذه الجرأة ودون مقدمة أو تمهيد، ولم يسع الوالي إلا الامتثال، فجمع مجموعة من أئمة الحديث وبعض القضاة والفقهاء فدعوهم إلى هذا القول وأخذ يتهددهم بقطع المرتبات والضرب وغيره، فأقر كثير منهم مكرهين وأصر على الامتناع جماعة، وفي مقدمتهم الإمام أحمد الذي صمد في موقفه إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، وأعظم المعصية هذه البدعة المستنكرة، لم يزعزعه التعذيب ولم تأخذ بقلبي تلك الفتنة، ولم يبالي بسلطان الخليفة ومملكه من أنواع التعذيب، ولو أنه وافق هؤلاء مكرها لكان له عذر، ولكن الإمام أحمد أخذ بالرخصة حتى لا يضيع الحق من بين الناس، أخذ بالعزيمة، لم يأخذ بالرخصة ولم أخذ بالعزيمة حتى لا يضيع الحق بين الناس. ويذكر بعض من ترجم له أن الخليفة المأمون توفي بطرطوس قبل أن يصل إليه الإمام أحمد، وكان قد طلب أن يجيئه أحمد، ودعا أحمد رحمه الله ألا يراه، وهو محمول عليه ثم رد إلى بغداد، واستمر الامتحان أمام المعتصم أيام المعتصم ثم الواثق، ثم بقي الإمام بعد موت الخلفاء الثلاثة وقد ماتت معه المحنة، وبقي الإمام بعدهم لنشر السنة التي عذب من أجلها، مات الخلفاء الثلاثة وبقي أحمد رحمه الله، صبر على السياط وصبر على التعذيب وصبر على السجن وصبر على كل هذا، وليرفع صوته بنصوص الصفات من جديد، وقد أتى الله بالفرج في عهد المتوكل وقضى بذلك على بقية البدعة، ولذلك لقبوا آل عصره ناصر السنة وقامع البدعة، فاستحق لقب إمام أهل السنة، وقد ساعده الخليفة المتوكل الذي أعلن برفع المحنة وأمر بنشر حديث الصفات، يا سلام الله أكبر، بما في ذلك صفة الكلام التي بيت القصيد في الموضوع، والله عز وجل غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يمتحن الله سبحانه وتعالى لكن يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت، ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله جهنم، ومن ذلك قوله هذه الأحاديث نرويها كما جاءت، وقوله إنما يرجع إلى عالم الغيب لا ينبغي الخوض فيه وإنما الفوض أمره إلى الله، ومن كلامه من صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة إرجاء ما غاب عنه من الأمور إلى الله كما جاءت الحديث عن النبي إن أهل الجنة يرون ربهم فيصدقها ولا يضرب لها الأمثال. ووقف الإمام من أهل الكلام موقفا معارضا فقال لا تجلسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة، ضع دائرة وإن ذبوا عن السنة، هذه كيف أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة؟ يعني يدافع عن السنة لا بدليل السنة ولا بطريقة العلماء، بطريقة المتكلمين، فهذا يهدم أكثر مما يبني، ولهذا لا يقبل الدفاع عن السنة إلا بطريقة أهل السنة، فلا تتخذ للحق وإظهاره طريقا باطلا فإن هذا يعود على الحق بالإبطال بعد ذلك، يبقى لابد أن أنحو الطريق ليه، وده اللي احنا بنقول يا اخوانا، طريقة أهل السنة، طريقة العلماء، طريقة الاستدلال، ما تجيش في النهاية. شوف هذا الرجل اللي احنا سمعنا له بعض مقاطعه كان يعني نظن انه على خير، لان بعض المقاطع كان ظاهر اللي هو صلاح ابو عرفة وفي الحكم غير ما انزل الله وكذا ومحاربة الاخوان والرد عليهم، ولكن ظهر من هذا الرجل أسوأ ما يظهر من واحد هناك، هذا الرجل حاقد على دعوة التوحيد، حاقد على دعوة السنة،
هذا الرجل ظاهري لم يعرف ظاهريتها، لا ابن حزم ولا أبو داود ولا أحد، إنه فجور وليس دعوة ظاهرية كما قال كتاب وسنة وفقط. من أفجر الناس الذين ظهروا في هذا العصر، يرد الآن عن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في جميع مؤلفاته ويبدعه ويبدع ابن تيمية ولا يبالي عالم من العلماء، ما عنده شيء أصلا اسمه لا ابن تيمية ولا أحمد ولا شيء أبدا، ما عنده شيء اسمه عالم، إنما عندك كتاب وسنة خذ الكتاب والسنة بفهم من بفهمه هو. لا تجلس، احفظوا هذه يا إخوان، لا تجلسوا على الكلام وإن ذبوا عن السنة، وإن ذبوا عن السنة، فليس كل من خرج على المنبر يقول لا يجوز الخروج على الحاكم ولا ولا، خلاص أعطي التصريح هذا من أهل السنة. لا، طريقتك اتباعك للعلماء، ربطك بمنهج السلف، ليس ربط الناس بك أنت، إن زللت زل الناس وإن عوجشت عوج الناس، لست الذي تتمايل مع الأحداث لكل يوم مقالته التي تظهرها أبدا. قال أحمد صفة المؤمن من أهل السنة من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأقر بجميع ما جاءت به الأنبياء والرسل وعقد قلبه على ما ظهر من لسانه ولم يشك في إيمانه ولم يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب وأرجأ ما غاب عنه من الأمور إلى الله وفوض أمره إلى الله. وقد عدد الإمام صفات كثيرة يرى أنها من صفات أهل السنة والجماعة لئلا يلتبس الأمر على من يريد معرفتهم ويميز بينهم وبين أهل البدع الذين يتصفون عادة بأضداد هذه الصفات. الحقيقة والله العظيم الكاشف الذي ذكره الإمام أحمد فيما مضى وإن ذب عن السنة كاشف لا ينطق به إلا من تربى على مشكات النبوة وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعصر النصوص عصرا. الإنسان يا أخواني قد يغتر بهذا ويسامح من دعا بأي طريقة كانت طالما أنه في النهاية يذب عن السنة. ونسي الواحد أن الحق غاية ووسيلة وأن من أحسن الغاية أحسن الوسيلة، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، الذب عن السنة لا يبرر وسيلة أهل الكلام. وأنت عبد لله عز وجل في الدعوات والعبادة والعقيدة بالغاية والإيه والوسيلة، لابد أن تكون الوسيلة وسيلة سلفية وأن تكون الطريقة طريقة سلفية وأن تكون الغاية غاية سلفية. هذا كشف من أدق ما يكون، هذا كشف من أدق ما يكون. لهذا لا يتلقى العلم ولا يوصف الرجل بأنه من أهل السنة وإن ذكر أصولا على المنابر طالما أن طريقته طريقة أهل البدع والأهواء، طالما أن طريقته طريقة أهل البدع والأهواء، فلا علماء ولا فهم سلف ولا كتب سلفية، هذا لا يؤخذ منه العلم. وإن كان في النهاية يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خالف، وإن كان في النهاية يقول بالأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وكذا، انتبه طريقتك ما هي. تعالى يا فلان، تعالى يا زيد، تعالى يا عبيد، ربطتم الأمة بأي كتب؟ ربطتم الأمة بأي منهج؟ الولد لو حضر عندكم محاضرة واحدة ما الذي انتفع؟ لو حضر درسا واحدا ما الذي انتفع؟ السلف السنة لو حضرت له مقدمة خطبة انتفعت، سلف السنة لو حضرت له لقاء عابرا لانتفعت. أذكر مرة مع شيخنا الشيخ الأطرم، بس فات وجدته في التليفون وأنا كنا في بيتي مع الشيخ، فبيتصل واحد بيسأله تقريبا عن فتوى كانت في الطلاق على ما أذكر، فبيقول الشيخ يعني تقريبا اللي أنا فهمته يعني بيذكر له حكم المسألة نفسها، يعني أنا طلقت في الحيض وكذا. قال له ما شاء الله، ده أنت مفتي بقى، ما أنتش مستفتي. طب دي درس ولا يا إخوان؟ درس خلاص، خدت القاعدة، شوف هي بس اتصال ما شاء الله، حتى ده أنت مفتي مش مستفتي بقى، ده أنت مفتي، أنت مفتي. اللي يجي يستفتيك يقول لك شيخ أنا طلقت مرتي حائض وطلاق الحائض. قال لا، ما شاء الله عليك، ما شاء الله أنت الآن مفتي مش مستفتي أنت. فإذا السلف السني تأخذ منه بمجرد مجلس. طيب ماذا أخذنا من هؤلاء على مدار سنين؟ ليس مجالس، أخذنا كتابا سلفيا، عرفنا اسم كتاب 20 سنة في مسجد التوحيد في المنصورة يحاضر حسان، كم مرجعا سلفيا استفدت أنت؟ اسم بس المراجع فقط، اسم المراجع فقط، كم مرجعا سلفيا، كم أصلا سلفيا قرر لك؟ هو أصل يقول بأن عمليات الانتحارية، من يقول بأنها عمليات انتحارية كذب عليه الرسول، أما هو أصل إعراض عن العلماء؟ أم هو أصل أن هذه الجماعات كلها مقبولة؟ أم هو أصل ماذا؟ الإسلام محبة؟ أصل ماذا؟ أصل ماذا؟ أصل ماذا؟ فإذا السلفية وسيلة وغاية، السلفية طريقة ونتيجة، السلفية اتباع وتعظيم، اتبع ولا تبتدع، أن تنظر في كلام الصحابة، فهم سلف الأمة السابقون الأولون من مهاجر الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ويمثلها الآن كتب السلف، ويمثلها الآن باختصار كتب السلف الصالح، كتب السلف الصالح. هذه مسألة مهمة جدا. ثم التناول السلفي، التناول المحكم، التناول الذي قد يفتح الإنسان الكتاب السلفية ليعارضه وليسقط فهمه هو على هذا الكتاب السلفي. أحوال ورتب لابد أن تراعى، يدل عليها الكاشف العظيم الذي أوضحه هنا شيخ الإسلام وإمام أهل السنة: لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا على السنة. أقسم بالله يا أخواني، لو الواحد رحل إلى الصين في هذه العبارة من البصيرة لكانت كافية. شوف يا أخواني كم ننتفع بدروس العلم. إيه ده يا أخواني؟ الواحد سبحان الله، والله الواحد يا أخواني ما ينام يا أخواني. إيه ده؟ إيه ده؟ على مدار كل ما تفتح، كل ما تقرأ، كل ما تطلع على كلام السلف تجد أطايب، أطايب والله يا والله العظيم. إن علوم السلف لذليلت تذليلا، إن قطوفها لتذل لك تذليلا، تأخذها حيثما شئت، فإن أردت أن تفتح هنا تفجرت لك الأرض. يفجرونها يصروا عباد الله، يفجرونها إيه؟ تفجير. ذلت قطوفها تذليلا، يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقدير. علوم، علوم. الواحد يترك هذه وينام في البيت، يترك هذه وروح يعيش في ميادين ويقول أنا صاحب الحق. شوف الكاشف هذا دقيق جدا جدا. وبه يتميز لك بعض الدعاء اللي انت بتقول ايه ده ناس سلفيين ما تطعنوش في المشايخ، وإن ذبوا عن السنة. طريقتهم طريقة مين؟ طريقتهم طريقة في وسط الأحداث لا يفتحون كتابا سلفيا، كتاب سلفي. يبقى مشايخ سلفيين كيف بلا كتاب سلفي؟ بلا كتاب سلفي، إنما عقل مصلحة مفسدة كذا كذا إلى آخر ذلك. ولهذا كل درس واحد يقول إيه النهاردة الواحد خليه عد النهاردة بلاش يتكلم، أصل في ناس بتبقى قاعدة كده ساعات تبقى يعني عندها الشريان التاجي شوية ضيق، فبلاش يعني الواحد ما يعرفش يا أخواني تجيك العبارة تخلي الواحد يطلع يعمل إيه يا أخوان؟ يعمل إيه؟ معلش يا صاحب الشريان التاج، معلش معلش، خذ كبسولة السلف هيوسع عليك إن شاء الله هذا الشريان بإذن الله، بدون عملية جراحية والله، والله بدون تدخل جراحي، بدون تدخل جراحي، بس سير مع هذا الكلام. شوف الضابط والكاشف العظيم الغالي يا أخواني: لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. ألا الموازنات راحت فين؟ ما نجلس مع اللي بيذب عن السنة ده واخد منه الذب عن السنة واترك الباقي، لا 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 لا، هذا هدم وقتل وضرب هذا المنهج في مقتل. لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. كيف إن ذبوا عن البدعة وحاربوا أهل السنة؟ لكن تزيوا فقط بالزي، تزيوا فقط فقالوا نحن أهل السنة، نحن سلفيون. لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. ومن نجالس من؟ أهل السنة. فإن الذب عن السنة وسيلة وطريقة ومادة وغاية. نعم. وإلى وإذا ما تحدثنا عن محنة وصبر الإمام أحمد فيها يجدر بأن نذكر نموذجا من أسئلة الامتحان ليتصور القارئ صورة المحنة ولو بعض التصور. وإلى بغداد، والي بغداد يسأل والإمام أحمد يجيب. إسحاق اللي هو والي من قبل المأمون: ما تقول في القرآن الإمام هو كلام الله؟ إسحاق: أمخلوق هو؟ الإمام هو كلام الله لا أزيد على هذا. إسحاق: ما معنى أنه تعالى سميع بصير؟ الإمام هو كما وصف نفسه. هذه بعض الأسئلة التي وجهها إسحاق والي بغداد الذي كلف من طرف المأمون بامتحان العلماء وشيوخ الحديث والسنة. وانت ما يدريك يا إسحاق، إنما هي كلمات حفظها يمتحن بها، وذا قمة الابتلاء أن يسألك جاهل لا يدري مواضع الإجابة، هذه قمة الابتلاء. وقد ثبت الإمام أحمد أمامها ونجح في الامتحان نجاحا نال به أعلى وسام يناله عالم سلفي، وهو وسام الإمامة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إذ لقبه أهل عصر العارفون بموقفه معرفتهم، كيف أبقى الله به على عقيدة بصبر وثباته بإمام أهل السنة وقامع البدعة؟ فليقل الأشاعرة ما يقولون، وليقل الأشاعرة ما يقولون، ولا يحاول كل هؤلاء الانتقام من أئمة السلف، فإن هؤلاء أبى الله عز وجل إلا أن تجري أجورهم عليهم بعد موتهم، فقيض الله من يطعن لتصل الحسنات بعد الممات. فإن ابن تيمية وأحمد، فإن أئمة السلف ينتفعون من محب ومن حاسد، من محب ينشر علما فينالون به أجرا، ومن مبغض يسب سبا فينالون به أجرا. أبى الله إلا أن ينتفع أئمة السنة من كل الأمة من محب ومبغض، كما قالت عائشة في أبي بكر وعمر، أبى الله عز وجل إلا أن تجري أجورهم عليه. تبهتم أخواني هذه الفضيلة؟ تبهتم؟ فكثروا، قولوا، اطعنوا في جميع القنوات. ما هو راش غير ابن تيمية؟ ابن تيمية فيه في أي بلد بيسكن الآن؟ في منوفية ولا في القاهرة ولا في اسكندرية ولا في مطروح ولا في الشام؟ ابن تيمية، وكأن ابن تيمية خلف هذا الجدار، فما من قناة إلا وحضرت أمتها ابن تيمية. انتبهوا، ما في قناة احصر ابن تيمية إلا من رحم الله. وكأن ابن تيمية خلف هذا الجدار، ابن تيمية هو المفجر، ابن تيمية هو القاتل، ابن تيمية هو الذابح، ابن تيمية هو المربي، ابن تيمية هو الفاسد، ابن تيمية هو، وكأن ابن تيمية خلف هذا الجدار. فأبى الله عز وجل إلا أن ينال أهل السنة من كل الأمة من محب لهم ومن مبغض لهم. شوف رحمة الله، شوف الأجور اللي بتصل إلى أئمة دي. ما ابن تيمية بين محب ومبغض، أحمد بين محب ومبغض. طب المحب هيشرح كتبهم فيصل إليهم أجور إيه؟ علمهم. طب المبغض هينال ويسب فيصلهم إيه؟ سبحان الله العظيم. أبى الله إلا هذا، أبى الله إلا هذا، ولله الحكمة البالغة. وقد خلف الإمام أحمد المكتبة السامية كتبا كثيرة، منها المسند المعروف الذي تغني شهرته عن تعريفه، ولو كتابه الفريد الذي كتبه ردا على الزندقة والجهمية، إذ يعتبر من أهم ما كتب في مجال. وهذا رد على من يقول بأن أحمد كان يكره التصنيف والتأليف. لا، التصنيف والتأليف على طريقة أهل الرأي، أما تصنيف وتأليف أثري فإن أحمد قد ألفه. وقد ناقش فيه الإمام المشككين في القرآن الذين يتأولون على خلاف ظاهره، وقد دافع الإمام في هذا الكتاب عن منهج السلفية خيار دفاع، فجزى الله خير ما جاز به المجاهدين. وأحمد يا إخواني أتى بجديد، أحمد الإمام يعني ماذا صنع أحمد؟ يعني ما الذي كان عند أحمد؟ إنما عند أحمد رحمه الله ثبات على الحق وتمييز له ورسوخ فيه. فليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم الاتباع، إنما العلم الأثر. أنت الآن بملء فيك تقول القرآن غير مخلوق، القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفات وصفته غير مخلوقة. سهلة سهلة مواقف الإمام. وبعد أن استعرضنا نبذة من حياة الإمام، وصعدنا أيضا طرف ما محنة وما جرى بينه وبين خصوم في مشكلة خلق القرآن، فلنسمع صوت الإمام في حوار حي مع الجامية، حيث الدافع عما يعتقده السلف في صفات الله، فلنأخذ مقتطفات من كلام في مبحث الرؤية وصفات العلو والمعية. فتعال بنا لنحضر الحوار ثم نستمع إليه بقلب حاضر، وكأنك تسمع صورة الصوتية للإمام، ويناقش بأسلوبه الخاص ولغته القوية. وقد بواب الإمام لكل موضوع يجري فيه الحوار، إذ يقول مثلا باب ما جحت الجهمية من قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الإمام فقلنا لهم لما أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ فقالوا لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه، لأن المنظور إليه معلوم موصوف لا يرى إلا شيء يفعله، لأن المنظور إليه معلوم موصوف لا يرى إلا شيء يفعله. فقلنا ليس الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ قالوا إن معنى ناظرة تنظر الثواب من ربها أو تنتظر، وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته. وتلوا آية من القرآن ألم تر إلى ربك كيف مد الظل فقالوا إنه حيث قال ألم تر إلى ربك ألم تر إنهم لم يروا ربهم ولكن المعنى ألم تر إلى فعل ربك فقلنا إن فعل الله لم يزل العباد يرونه وإنما قال وجوه يومئذ الفعل لا يزال يرى لكن هنا في زمن وجوه يومئذ ناظر إلى ربه نظر فقالوا إنما تنظر الثواب من ربها فقلنا إنها مع من تنظر الثواب هي إنها مع من تنظر الثواب هي ترى ربه عندكم كده
نعم
أيوه نعم يعني مع انتظارها الثواب يعني هي ترى ربه فقالوا إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة وتلوا آية من المتشابه لا تدركه الأبصار وقد كان النبي يعرف معنى قول لا تدركه الأبصار وقال إنكم سترون ربكم وقال الله لموسى لن تراني ولم يقل لن أرى فأيهما أولى أن أتبع النبي حين قال إنكم سترون ربكم أو قول الجهمي حين قال لا ترون ربكم والأحاديث بأيدي أهل العلم عن النبي أن أهل الجنة يرون ربهم لا يختلف فيها أهل العلم وبعد إن القارئ يدرك أن الإمام يشير إلى أن الإدراك المنفي في قول لا تدرك الأبصار أمر زائد على الرؤية وهذا المعنى في غاية الوضوح لأن العبادة عندما يرون ربهم لا يدركونه أو لا يحيطون به ولهذا قال تعالى لا تدرك الأبصار ولم يقل لا تراه الأبصار والإدراك غير الرؤية فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون فالإدراك غير الرؤية ولا يحيطون بعلما ومعرفة وقد يتصور هذا المعنى حتى في يتصور هذا المعنى حتى في مخلوق من مخلوقات الله فمثلا إنك ترى الشمس وهي في ضحى النار ولكن لا تحيط بها إحاطة من كل وجه كلنا يرى الشمس لكن من الذي يحيط بها علما بهذه الرؤية كلنا يرى القمر لكن من يحيط بعلما كلنا يرى السماء لكن من يحيط بها علما فلا غرابة في إثبات الرؤية من مجموع الآيات والأحاديث مع نفي الإدراك كما نفت آية سورة الأنعام لا تدرك الأبصار فلنعد إلى سماع الحوار مرة أخرى في الموضوع نفسه حيث يقول الإمام أحمد وحديث سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله سبحانه ومن حديث ثابت البني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إذا استقر أهل الجنة في الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن الله قد أذن لكم في الزيادة قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله لا إله إلا هو ثم قال الإمام وإننا نرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله إننا نرجو أن يكونوا ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله لأن الله قال للكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله فما فضل المؤمن على الكافر والحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته وجعلنا ممن اتبعه ولم يجعلنا ممن ابتدعه والحمد لله وحده هكذا رأينا كيف كان الإمام أحمد يدافع عن منهج السنة والجماعة في هذا الباب الخطير الذي ظل فيه كثير من المتأخرين ممن وقعوا فريسة لآراء أهل الكلام من الجميع وشيعتهم ولعل القارئ أدرك من طريق الحوار أن شيوخ الحديث وأئمة السنة يجيدون طريقة الاستدلال بالنصوص بأسلوب استنباطي ومنطقي دقيق وليس الأمر كما يزعم خصومهم من أنهم نصيون يحفظون النصوص وليسوا بعقليين أي لا يعمدون إلى ذكر الأدلة العقلية بل لا يزيدون على سرد النصوص فقط كما قالوا طريقة السلف أسلم لأنها طريقة سرد النصوص وطريقة الخلف أعلم وأحكم لأنها طريقة شرح النصوص واستدلال بالعقل ولو سيرنا الإمام إلى آخر حواره الطويل لرأينا كيف يضرب الأمثال التي تقرب المعاني إلى الأذهان وتعين على الفهم إلى أن قال رحمه الله تعالى وهو يفسر وهو الله في السماوات وفي الأرض يقول إمام وإنما معنى قوله هو الله في السماوات وفي الأرض وهو إله من في السماوات وإله من في الأرض وهو على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش ولا يخلو من علم الله مكان ولا يكون علم الله في مكان دون مكان وذلك قوله تعالى لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ثم قال الإمام ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يده قدح من قوارير صاف فيه شراب صاف كيف يصير ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح فالله له المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلق أنت الآن هذا هو القدح في إناء كل شيء أنت أحط به من غير أن تكون فيه ولا لا كذلك الله يحيط بالكون من غير أن يكون فيه شوف الدليل العقلي ها ما الإشكال إذن ما الإشكال؟ ثم قال خاصة أخرى: لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقه ثم أغلق بابه وهو خارج، كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيتا في داره وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار. فالله وله المثل الأعلى، قد أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق. واحد بنى دارا وعرف كل مرافقه وهو جالس هنا في المنوفية هون، ها، وداره هناك في كفر الشيخ. إن سألت عن الدار وما فيها، عدها لك عدا ولا لا؟ وأحصاها لك إحصانا ولا لا؟ ولا لابد أن يكون فيها؟ ليس بلازم أن يكون فيها. هكذا يحل الإمام معنى الآية ليقربه إلى أفهام القراء. بمثل هذا المثال وهذا التحليل نضرب في وجوه أرباب الكلام والمثل الفلسفة الذين يزعمون أن أئمة الحديث والسنة بمثابة الأميين الذين يرددون نصوصها ولا يفقهون لها معنى. ولقد أثبت الإمام بهذا الحوار أن الله تعالى فوق عرشه بائر من خلقه وهو معهم بعلمه، يعلم أمورهم، فعلوه على عرشه واستواؤه عليه لا ينفي دنوه من عباده ومعرفته بأحواله. كما أنت دارك التي تبنيها لو ابتعدت عنها ولا المثل الأعلى فأنت عالم بما فيها ولو ابتعدت عنها وكنت خارجا منها، وأنت تحيط بها ولو ابتعدت عنها، وليس باللازم أن تكون فيها. طيب نقف عند الإمام الثاني البخاري رحمه الله تعالى. رحم الله الإمام أحمد ورحم الله أئمة السلف وألحقنا بهم وجعلنا على ضربهم. يا إخواني لن نكون كأحمد، لكن قرب للأمة علم أحمد. والله نال من منة الله، نال من منة الله يا إخواني أن تقرأ مثل هذا الكلام عن أئمة السلف، من منة الله عليك. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله. ما في هداية يا إخواني بدون لزوم العلماء، بدون لزوم العلماء. نعم
عبد الغني المقدسي رحمه الله في مقدمة كلام له كلمة طيبة يعني في هذا المعنى في مقدمة محنة الإمام أحمد. قال عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى بعد المقدمة في محنة الإمام أحمد، قال: أما بعد، فإن الله عز وجل أكرم قوما بطاعته ثم امتحنهم ببليته ليعظم لهم الحظ الجزيل من كرامته ويبلغهم بذلك أسنى المراتب من نعمته، وكان من أعظمهم في ذلك عطية وأشدهم في دين الله بلية أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه. فإن الله عز وجل ابتلاه ثم صبره وأقامه لنصرة دينه ويسره وأعلى ذكره بذلك ونشره وأجزل له من الثواب وبشره، فسبحان الله الذي أنعم عليه وقربه لديه وساق ذلك الفضل العظيم إليه. وقد ذكرنا من ذلك ما تيسر ورويناه وأثبتناه ودوناه طلبا للثواب ورجاء المنفعة به. نسأل الله عز وجل أن يجعله لوجهه خالصا ولذنوبنا ممحصا، وأن ينفعنا به وسامعيه والناظرين فيه، إنه سميع قريب مجيب، حسبنا الله ونعم الوكيل.
رحمه الله. رحمه الله.